أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة الغافر.
ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث، لأنه خبر من الله مؤكد، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الارتياب في هذه الساعة، لأن قوله لا ريب فيها يحتمل أن يكون خبراً مجرداً للتأكيد، ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر، أي فلا ترتابوا فيها. نعم، لا، ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى النهي، أي فلا ترتابوا فيها. ونظير ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن فيه تفسيرين: الأول أنه خبر محض، والثاني أنه خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها، يقولون من يحيي العظام وهي رميم، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كلمة مشهورة، بل إبطال الكلمة المشهورة، وهو أن الإنسان إذا مات قالوا عاد إلى مثواه الأخير، فإن هذه الجملة باطلة، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فإنه زيارة، معبر، كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر. ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك شيئا وراء القبور. من استنبط؟ زرتم، الزائر يبقى مدة ثم يرتحل. طيب، إذا سمعنا من يقول إن هذا دفن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك، فإننا ننكر عليه ونقول اعدل عن هذه الكلمة، لأن كلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافرا. ثم قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل. وهذا القول هل هو قول نفسي لا يظهر، أو هو قول ظاهر؟ الثاني، قول ظاهر، لأن القول النفسي إذا أريد قيد، كما في قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فإذا أطلق القول صار المراد به الكلام المسموع، وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقول مسموع وبحرف، لأنك إذا أدعوني أستجب لكم هذه كلمات مركبة من حروف أو لا، إذن يتكلم بحرف وصوت عز وجل. وقول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع عبارة عن كلام الله خلقه الله ليسمعه الناس، وإلا فإن كلامه ما في نفسه فقط، باطل، أي هذا قول باطل، لأننا إذا فسرنا القول بهذا صار معناه العلم وليس القول. والآن نريد أن نقارن بين قولين. قول يقول ما في المصحف فهو كلام الله مخلوق، وقول آخر يقول ما في المصحف فهو عبارة عن كلام الله مخلوق. أيهما أقرب إلى الصواب؟ ها؟ الأول. الأول قول الجهمية والمعتزلة، والثاني قول الأشاعرة. فتبين الآن أن قول المعتزلة والجهمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة، مع أنهم يدعون عن الأشاعرة يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وكيف يكون هذا؟ إذن نثبت من هذه الآية القول لله، والقول لا يكون إلا بنطق مسموع وبحروف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب وتعاظمه من قوله وقال ربكم، فإن هذه الصيغة تدل على عظمة القائل عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله، وهي تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة الشاملة للخلق، وهي تربية الخلق بالنعم وتغذيتهم بالنعم، والخاصة هي تربية عباد الله المؤمنين حيث رباهم الله عز وجل على ما يحب. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة، سحرة آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهما العامة؟ الأول، رب العالمين رب موسى وهارون خاصة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دعاء الله أو استحباب دعاء الله. من أين نأخذها؟ من قول ادعوني أستجب لكم، لأنها تتضمن لا تدعو غيري. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تكفل ووعد الداعي بأنه مجاب بقوله أستجب لكم. فإن قال قائل ندعو كثيرا ولا نرى إجابة، ونعمل كثيرا ولا نحس بقبول، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الأسباب لا تؤثر إلا إذا وجدت محلا قابلا، إلا إذا وجدت محلا قابلا. أرأيتم السكين إذا قددت بها اللحم ينقطع أو لا؟ ينقطع. إذا قددت بها الحديد لا ينقطع، مع أنها في اللحم بتارة وفي الحديد ما تعمل شيئا. فالسبب لابد أن يكون له محل قابل، وإلا فلا أثر له. ففي العبادة يعبد الإنسان ربه ولا يشعر بالقبول لوجود سبب يمنع ذلك، إما فوات شرط أو ركن أو واجب أو حدوث مفسد، أليس كذلك؟ وإلا لو أن أقمنا العبادات على ما طلب منا لوجدنا لها أثرا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من منا يشعر إذا صلى بكراهة الفحشاء والمنكر؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا نشعر بهذا؟ لأننا مقصرون. في الدعاء، دعاء دائما ندعو الله عز وجل ولا نرى إجابة، فنقول فيها كما قلنا في الأول إن السبب لا بد له من إيش؟ من محل قابل. فإذا دعا الإنسان ربه لكن قد فاته شيء من آداب الدعاء الواجبة أو المستحبة أو وجد مانع يمنع من قبول الدعاء، فليس الخلل في الدعاء بل الخلل في الداعي والمحل. ولنضرب مثلا بإنسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار إلى الله عز وجل ولا يشعر بالفرار إلى الله، فهذا دعاؤه ناقص جدا ناقص. إذا قلت رب اغفر لي مثلا لا بد أن تشعر أن هناك ذنوبا تحتاج إلى مغفرة، وأنك في أشد ما يكون من الضرورة إلى مغفرة هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب إذا لم تغفر فيا ويلك، ذنب مع ذنب يكون كبيرة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن محقرات الذنوب وقال إن مثلها كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرة كبيرة، مع أن الواحد منهم أتى بعود واحد. فالمهم أنك لا بد أن تشعر حين الدعاء أنك في غاية الضرورة إلى الله عز وجل. ثانيا من الآداب التي فقدها سبب لمنع الإجابة أن يكون عندك شك في قبول الله عز وجل لدعائك أو في استجابة الله لدعائك، مثل أن تستعظم المدعو قصدي المدعو به تستعظمه تقول هذا مو حاصل، فهذا غلط، هذا مما يمنع الإجابة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، وقال ليعزم المسألة وليعظم الرابة فإن الله لا يتعارى منه شيء ما أعطاه. كذلك أيضا من أسباب منع الإجابة أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، فيدعو بإثم مثل أن يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه فهذا إثم، كأن يدعو على ولي أمر أساء في مسألة من المسائل فيقول اللهم لا توفق وما أشبه ذلك. اعتدى في الدعاء، إذا رأيت ولي أمر صغيرا كان أم كبيرا أخطأ فليس علاجه أن تقول اللهم لا توفق، علاجه أن تقول اللهم وفق، يصلح ويصلح الله به. هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يقبل. من الاعتداء في الدعاء قطيعة الرحم، أن تدعو بقطيعة رحم أيضا لا يقبل. طيب، دعاء الظالم على مظلومه ليش؟ لأنه إثم، رابعا من موانع القبول أكل الحرام، أكل الحرام من موانع القبول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كل هذه الأسباب الوجوه الأربعة من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. هذه كلها تمنع أو تحول بين الإنسان وبين قبول دعائه واستجابة الله له. فإذا لم يوجد موانع وكان المحل صالحا وقابلا بقي عاد ما فوق ذلك. السبب الآن وافي ومتوفر، لكن بقي شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يجيب ما طلب، وقد يدخر ذلك له أجرا يوم القيامة كما جاء في الحديث. وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق قوله تعالى أستجب لكم، وأنه لا بد أن يكون. وأظن لا يمكننا أن نكمل بقية الفوائد، فلنقتصر على هذا. نعم.
السلام عليكم. هل ما يقوم بالقلب أو بالنفس يسمى قولاً؟
لا، إلا إذا قيل. ها؟ لا، إلا إذا قيل فقيل قال في نفسه ما حدثت به أنفسه.
يقول أشعر يا شيخ.
ها؟
يقول أشعر ما يقوم بالنفس.
نعم.
هذا كلام صحيح هذا؟
لا، غير صحيح. هذا كلام باطل. ولهذا الآن وازننا بين قولهم وبين وقول المعتزلة، فصار قول المعتزلة أقرب إلى الصواب منهم، لأنهم يقولون هذا اللي في المصحف كلام الله مخلوق، وهو كلام الله حقيقة لكنه مخلوق، وأولئك يقولون
عبارة عن
مخلوق وعبارة عن كلام الله. نعم. إيه نعم، يقصد أن الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول، قد لا تتوفر. وأنتم الآن حاسبوا أنفسكم، هل أنت إذا كنت في الصلاة وقلت رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين هل تشعر بأن هناك ذنوبا ثقيلة تسأل الله الخلاص منها؟ ها؟ أو أنها كلمة تقولها لتأتي بالواجب؟ الواقع أننا إذا حاسبنا أنفسنا وجدنا عندنا نقصاً عظيماً. الإنسان إذا دعا الله عز وجل بمجرد دعاء الله يستنير قلبه، لأنه عبادة، لأن الدعاء عبادة. ولكن نسأل الله أن يعين وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. نعم. إينا. يعني هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد. نعم. ولا نعم. لا، لأن هناك سؤال، هناك ضوابط كما سمعت، الأكل الحرام، إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، إذا كان قلبا غافلا لاهيا، إذا شك في الأمر، إن هناك ضوابط معروفة من الشرع. اقرأ اللي بعده. فلا استجيبوا لي ولكم لأنهم مسلمون. لا، بس هل استجاب لله في آداب الدعاء وفي غيره؟ حتى يعني يجب أن تعلم، أو أن تعلموا جميعا، أن الإطلاقات في موضع لا بد أن تقيد بما دل على التقييد في موضع آخر، لأن الشريعة واحدة خرجت من مشكاة واحدة. نعم. صعب على من؟
عليهم.
هو لو كان سهلا عليه ما احتاج الى دعاء، فعله يدعو الا الاعتداء بالدعاء، هذا ما يقبل. لو قال اللهم اني اسالك ان تجعلني من الرسل الكرام، مش نقولها؟
ما
معتدين
اعتدى في الدعاء. اللهم اجعلني لا أذنب ذنبا، عدوان في الدعاء. أو يقول اللهم إني أسألك أن تقلب هذا المسجد من ذهب وزمرد. هذا الله على كل شيء قدير، كن فيكون، لكن هذا خلاف العادة، وهو أيضا في الغالب لا فائدة منه. ما هذا ممكن؟ ما في شيء. الله يجعل كسيب ويف النحو وكابن تيمية في العلم. آمين. ونحن إن شاء الله. نعم. يقولون أنه سمع واحد يطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. على كل شيء قديم. لعلم يعلمك. أنت الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء.
إيش أقرأ إيش؟
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية سبق الكلام عليها أليس كذلك؟ وفوائدها ذكرنا فوائدها. نعم. إلى
تكفل الله تعالى.
نعم.
ثم الكلام في أسباب.
نعم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل داع أن يستجيب له، ولكن لا بد من شروط أظننا ذكرناها. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم على وجه الذل والصغار، كقوله سيدخلون جهنم داخرين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، يعني العقوبة تقابل الجرم، لأنهم لما استكبروا في الدنيا أدخلوا النار صاغرين في الآخرة، سيدخلون جهنم داخرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله جهنم. ومن فوائدها أن الدعاء من العبادة لقوله ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ثم قال الله تعالى مبينا نعمته على عباده الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الله الذي جعل، الله مبتدا والذي خبره، وجعل بمعنى صيّر ونصبت مفعولين، الأول الليل والثاني لكم. والجعل هنا جعل قدري وليس قد وليس جعلا شرعيا. ادخل في الصف يا اخي، ما هو احسن الواحد يصير تاخر شويه عشان توسع شوي. جعل لكم، اللام هنا هل هي للتعديه او للتعديه مع التعليل؟ الجواب الثاني، وقول لتسكنوا فيه اللام للتعليل، والسكون ضد الحركه وضد العمل، وهو شامل لسكون الجوارح وسكون القلب وسكون النفس. ولهذا يجد الانسان اذا تعب ثم نام يجد ان نشاطه يستجد ويزداد. وقوله والنهار مبصرا، يعني وجعل النهار مبصرا، هذه معطوف على الليل، اي جعل النهار مبصرا، واسناد الابصار الى النهار لانه موضعه، اي موضع ابصار الناس. ولهذا قال المفسر اسناد الابصار اليه مجازي لانه يبصر فيه، فهو زمن الابصار. النهار محل عمل وبصر. ها؟ طيب من الذي ليس عنده هذا؟ خذ لا ناخذ اللي معك بس، ترى ناخذ اللي بيدك الان. ايه الطمع طبع. طيب ثم قال تعالى ان الله لذو فضل على الناس، اكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس بان وايش ولا وذو بمعنى صاحب. هذا منه محمود
استاذنك يا شيخ حمد استاذنك الان.
اي طيب لذو فضل على الناس، فضل بمعنى إفضال، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد. ومنه أي من فضله جعل الليل سكنا والنهار مبصرا. وقوله على الناس عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذا هو الواقع، لأن الليل سكن للمؤمنين والكافرين، والنهار مبصر للمؤمنين والكافرين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني مع كون الله ذا فضل على الناس أكثرهم لا يشكر والعياذ بالله، أكثرهم كافر. ولهذه الآية نظائر، منها قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجاءت السنة بمثل ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج بعد من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرج من كل 1999 كلهم في النار، إل من 1001 ينجو. والشكر هو الاعتراف للمنعم بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. الاعتراف الشكر هو الاعتراف للمنعم بماذا؟ بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائي، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الشكر بالقلب فهو أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر النعم نعم الدين ثم العقل ثم يتلوه النعم شيئا فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأما باليد يعني بالجوارح، اليد والرجل والسمع والبصر، فاستعمال هذه في طاعة الله. شكر الجوارح يا عبد الله أن تستعملها بطاعة الله، اللسان كذلك، شكر الله باللسان أن تعترف بلسانك بأن ما بك من نعمة فمن الله، وأن تحدث بنعمته عليك لا فخراً واختيالاً ولكن افتقاراً إلى الله عز وجل واعترافاً بفضله سبحانه وتعالى لقوله وأما بنعمة ربك فحدث. ثم تستعمل هذا اللسان بطاعة المنعم. إذن صار الشكر في الحقيقة هو الدين، هو الدين كله، القلب واللسان والجوارح، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم إن الشكر يتبعض، قد يشكر الإنسان ربه على نعمة من النعم دون النعم الأخرى، قد ينعم الله عليه بالمال فيشكر وينفق في سبيل الله، وينعم الله عليه بالعلم فيقتل، وقد ينعم الله عليه بالعلم فينشر العلم وبالمال فيبخل. فالشكر يتنوع كما أن الكفر يتنوع، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هذه الجملة نريد أن نعربها. أولاً ذا لا شك أنها مبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع. الله هل نقول إنها بدل أو عطف بيان من اسم إشارة أو أنها خبر؟ الظاهر الأول نعم، ربكم خبر مبتدأ، وخالق كل شيء خبر آخر، لأن الخبر يتعدد، إذ أن الخبر وصف للمخبر عنه، وإذا كان وصفا له فالأوصاف يجوز أن تتعدد. قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبرا عندنا؟ الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد، فعال، خمس أخبار. الخبر يتعدد لأن الخبر وصف للمخبر عنه، فإذا قلت زيد قائم فقال ما أن وصف القيام. والأوصاف يجوز أن تتعدد على موصوف واحد. أنت معنا؟ أين ذهبت؟ تمام. إذن نقول خالق كل شيء خبر ثاني، خالق كل شيء لا يشد عن هذه الجملة شيء أبدا، كلية عامة، خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال، كل شيء فالله خالق من الأعيان والأوصاف وإيش والأحوال، كل شيء فالله خالق. العبد مخلوق، أحوال العبد من مرض وصحة وعقل وجنون وما أشبه ذلك مخلوقة، أفعاله مخلوقة، كل شيء فإنه مخلوق الله عز وجل، لا يشد عنه عن هذه الجملة شيء أبدا. حتى العجز والكيس وهو من الأوصاف، العجز يعني أن الإنسان يكون غير حازم، والكيس يكون حازما. طيب، لا إله إلا هو لما بين أنه خالق كل شيء وأنه لا خالق معه بناء على هذه الجملة الكلية، بين أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد حمد، أن يفرد بالعبادة. طيب، إله بمعنى مألوه، وفعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، ومن غراس، بناء، فراش، كتاب، لباس، وعد. طيب، لا إله إلا هو. طيب، إذا قال قائل كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم، فأثبت آلهة دون الله؟ الجواب تصح هذه العبارة إذا عرفنا الخبر المقدر. ما الخبر المقدر؟ حق، لا ما هي بحق، حق، لا إله حق إلا الله. نعم، دليل هذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأنى تؤفكون، الاستفهام هنا للتعجب والإنكار، أنى يعني كيف تؤفكون تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. ثم قال تعالى كذلك يؤفك. هذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن الكريم، وقد مر علينا كيف نعربه. فقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل، وهو مفعول مطلق للعامل بعده، أي مثل ذلك الإفك يؤفك، أي مثل ذلك الإفك يؤفك. والإفك بمعنى الصرف، كذلك أي مثل ذلك الإفك وهو الإشراك بالله وعدم شكر النعم يؤفك، أي مثلها مثل ذال مثل إفك هؤلاء إفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون. وقوله الذين إعرابه على أنها إيش؟ كذلك يؤفك الذين، إعرابه على أنها نائفة، الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كانوا ينكرون بآيات الله أي يكفروا. والجحد هنا بمعنى الكفر بدليل أنه تعدى بإيش؟ بالباء. وقول مؤلف بآيات الله معجزاته هذا لا شك أنه خطأ، بل نقول آيات الله دلالاته التي تدل على كماله عز وجل واستحقاقه للعبودية فهي آيات وليست معجزات. بآيات الله أي بالدلالات التي تدل على كماله وعلى استحقاقه للعبودية وحده. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، نوعان لا أي نعم الشرعية. نعم آيات الله تعالى نوعان كونية وشرعية. فالمخلوقات كلها كونية، المخلوقات كلها كونية، آيات تدل على كمال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل ما في الكون فإنه شاهد بكمال الله عز وجل وقدرته وعزته وسلطانه وغير ذلك. المهم أن جميع المخلوقات آيات، آيات إيش؟ كونية تدل على خالقه وعلى حكمته ورحمته وغير ذلك من كمال صفاته. وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من أحكام عادلة وأخبار صادقة وقصص نافعة، هذه آيات شرعية. التكليفات والأوامر والنواهي كلها عادلة، الأخبار كلها صادقة ما فيها شيء كذب، القصص كلها نافعة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. في هذه الآيات قواعد. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. أولا كمال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار، فإن هذا من عظيم قدرته جل وعلا. هل يستطيع البشر إذا طلعت الشمس أن يردوها فتغرب، وإذا غابت أن يجروها فترجع؟ أبدا. ولهذا قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أنا عكست الأول أفلا تسمعون، والثانية راجع المصحف معكم مصحف. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. معكم مصحف ناسي. أحق ما يقول ذو اليدين، عندنا مصحف الآن الحمد لله. اقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة القيامة والإله غير الله يخفي ضياء أفلا تسمعون؟
نعم.
قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة والإله غير الله يخفي ضياء أفلا تسمعون؟
نعم. هذه إن كنت قلت خلاف ذلك فهي خطأ. طيب، فأقول الليل والنهار الذي جعله الله للعباد لا يمكن لأحد أن يغيره إطلاقا. ثم إذا نظرنا أيضا إلى هذا الليل والنهار وتعاقبه وولوج بعضه ببعض فهو آية أخرى، أحيانا يزيد الليل وأحيانا يزيد النهار، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة تعليل أحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية، يعني أن أحكام الله الكونية لا يمكن أن تكون إلا لحكمة. من أين تؤخذ؟
لتسكن،
واللام قلت لكم إنها للتعليل. إذن جعل الله ذلك لنسكن، جعل الله ذلك لنسكن. طيب، ذكرنا أن أحكام الله الكونية معللة كأحكام الشرعية، لكن هل يلزم من تعليلها أن نعلم بالعلة؟ نعم، لا يلزم. إن فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خير منه وفضل، وإن حرمنا ذلك بذنوبنا فنحن مخطئون. إنما على كل حال ما من شيء إلا وله حكمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، حيث جعل الليل سكناً وجعل النهار مبصراً. من أين؟ لتسكنوا والنهار مبصراً. هذا لولا هذا ما سكن الناس، ولذلك تجد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحب السكون. ولولا أننا في وقت عصرنا هذا شاعت الأنوار وشاعت الأضواء وصار الليل كالنهار لوجدت لليل لذة عظيمة، ونحن أدركنا ذلك. تجد لذة ومحبة للسكون، وسكون قلب وسكون بدن وسكون نفس. ثم إذا طلع الفجر وإذا هو كالرطب يأتي بعد التمر نفرح به، وجاء النهار، جاء النهار. الآن ما كأن هناك ليل ولا نهار، ولذلك لا نجد اللذة التي كنا نعرفها من قبل. ولعل منكم من أدرك ذلك. نعم، ما أدركتم؟ طيب، على كل حال أخرج إلى البادية لكم أسبوعا وأبعد عن الأنوار تجدون هذا. على كل حال هذا من فضل الله عز وجل أن جعل الليل للسكن والنهار للعمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله ذو فضل على الناس عموما، تؤخذ على الناس ولا على المؤمنين؟ طيب، في آية أخرى والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، فكيف نجمع يا عبد الله بين التعميم والتخصيص؟ أن نقول الفضل نوعان، عام وخاص، فالعام لجميع الناس والخاص للمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد. فهمين كلامي؟ التحذير من قياس الأحكام الشرعية بإيش؟ بأعمال العباد. بمعنى أننا إذا قلنا لشخص هذا حرام قال كل الناس يفعلون، فيجعل المعيار أعمال الناس، وهذا خطأ. كل الناس يعملون من الحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحجة فيما قال الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سواء كانت الطائفة الأخرى أكثر من التي قبلها أو العكس. إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معياراً لإيش؟ للأحكام الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل، والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل. وأظن جمال ما معه كتب اليوم، وين؟ طيب، الشكر يكون من جنس الفضل، فما شكر صاحب المال يا حمد؟ ما شكر صاحب المال؟ لا، شكره هو لربه. كيف شكره لربه؟ ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف التفصيل على ما يحتاج. سامي، ما شكر العلم؟ صحيح وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. لا، شكره هو لربه. كيف شكره لربه؟ ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف التفصيل على ما يحتاج. سامي، ما شكر العلم؟ صحيح وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية ذلكم الله ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء، أنه رب كل شيء، لقوله ذلكم الله ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته، لقوله ربكم، وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يعبد. كل ما يثبت الربوبية فهو دليل على وجوب إيش؟ الألوهية. ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبية وينكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لازمه أن يثبت هامه الألوهية. طيب، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهل للعبادة. ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان؟ فقل أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، إثبات خلق الله لكل شيء، لقوله خالق كل شيء. فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها، فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا، لأن هناك فاعلا وإيش ومفعولا، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه. فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلا في هذه الآية، لأن الخلق، أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم يدخل أصلا. طيب نعم أي أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ ها؟ إلا ذاته بدل العقل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق، هو فاعل وغيره مفعول، فهو لم يدخل أصلا حتى نقول أخرج ما يستثني العقل في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب، استدل الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم. نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. إذن قولوا إن الله مخلوق أيضا، فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول، قلنا وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات يحذى بها حذو الذات، فإذا كان الرب عز وجل خالقا وغيره مخلوق فصفاته أيضا غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، فالقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب، فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، فأثبت أنهم خالقون. فالجواب أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق، خلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال وليس إيجادا، ليس إيجادا. فالنجار إذا صنع الخشبة بابا هل يقال إنه خلق الخشبة؟ إيش حوله من خشبة إلى باب ولم يخلق، حتى لو قلنا إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاد. وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد الله خلق كل شيء لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، أي لا تعبدوا إلا إياه، لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار والتعجب على أولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، لقوله فأنى تؤفكون. ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب، لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه، وهذا واقع، الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول عز وجل كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تأثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب، وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون، نسأل الله أن يجعلهم إياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. أين منه والله خلقكم وما تعملون؟ لا لا إله إلا الله. تخلقون إفكا، نسيت أول آية، وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون الإفك
في غيرها في اللغة العربية.
القرآن عربي،
يعني حتى نجابه
لها القرآن عربي. نعم
يدرسون قاعدة علمية المدرسة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم،
رأينا أن هذا كفر. اللي يعتقد مدلول هذا كفر، كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا مؤمن، ولكن هي بالمدارس دي ها؟ ها؟ والله لا ليتكم تقولون إياها. ها؟ لا 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 في بلادهم ولا عاد بلادهم لغيرنا، الله يهديهم. طيب أعطوني إياها. أنا بقدر أطالع أدور كتاب العلوم أقرأه من أول إلى آخر، سبحان الله العظيم. أعطوني إياه صفحة كذا وأنت. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاختبار، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن ذكر الفصل كله عشر فصل، ثم قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم نروح نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى. عجيب، كيف ذلك؟
يعني في التاسعة يكون نائم،
في
الصباح الباكر الرابعة والخامسة يكون
مستيقظ. سبحان الله، معلم هذا هو الشرط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام كل الليل. ثلاث علل. لكن نحن حبيبي ليش إنهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى نصف الليل أو أكثر؟ نعم، أو يضحكون عليه.
نعم يضحكون عليه،
يضحكون عليه. الله المستعان.
ذلك سمعنا يا شيخ أنهم إذا يعني غربت الشمس يغلقون محلاتهم.
عجيب.
لا يعملوا
الخامسة والسادسة معظم
ها؟
الخامسة والسادسة معظم المحلات
يعني بعد الغروب.
بعد الغروب.
بعد الغروب.
الله أكبر.
الله أكبر.
ها؟ أي مو وقتنا؟ وقتنا. يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا. وأنتم حمد تقولون إلى 30 الليل. هم كفار ما لهم أجر، هم ما لهم أجر، لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة. الكلام مش عليه على أن النوم مبكر أفضل. إيه هذا؟
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى آخر ما أدري هل أخذنا الفوائد مما سبق؟
أخذنا بس ما كملنا.
نعم؟
ما كملنا الفوائد.
إلى؟
أخذنا أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
ها؟
آخر فائدة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
في آخر آية؟
في آية فأنا تفكون.
آخر آية.
هذه فوائد الآية 63. ما
رقم
الآية
64
ما أخذ
شيء. ما رقم ما هي الآية؟
كذلك الله ربكم
كذلك يفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. آخر فائدة فيها والذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
طيب هذه قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الجملة الله مبتدأ والذي خبره، يعني الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر. جعل لكم هذه من أفعال التصير أي صير لكم، وقرارا بمعنى ذات قرار أي مستقر، والسماء بناء أي فوق، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف. فالله جعل الأرض قراراً أي مستقرة. وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك أو أنها لا تميد بنا؟ يقال القرآن يفسر بعضه بعض، فقد قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً، فبين أن المراد بالقرار أنها لا تميد بساكنيها أي لا تضطرب، وليس المعنى أنها قارة لا تتحرك كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. والسماء بناء أي سقفا عاليا، والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الأجرام، وذلك لأن السماء يطلق على معنيين: المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني السماء السقف، والذي يعين أحد المعنيين هو السياق. فقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من ذات السماء السقف بل ينزل من العلو. ويدل لذلك قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسماء هنا بمعنى ذات السقف، والمطر ينزل من السحاب، فإذا كان مسخراً بين السماء والأرض اقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف، ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو. نعم. والذي معنا هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف. وصوركم فأحسن صوركم، أي جعلكم على صورة معينة، والصورة هي الشكل، فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقومه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا صورة أحسن من صورة الآدمي، من صورة الآدمي، ولا شكل أحسن من شكله. ولهذا قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فبين الله في هذه الآية أربعة أشياء: الأرض التي هي محل السكنى، والسماء التي هي محل الظل، والتصميم الذي هو الهيكل الإنساني، والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله ورزقكم من الطيبات. رزقكم أي أعطاكم. والطيبات هنا ما طاب ولذ، ما طاب ولذ. واعلم أن الطيب تارة يراد به الحلال، وتارة يراد به الحسن، وتارة يراد به اللذيذ، ويعين ذلك السياق. فقول الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن، والمراد بالخبيث الردي. والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بها الحلال، لقوله واشكروا لله، لأنه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له، ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال. والمراد بقوله هنا من الطيبات، المراد بها ما طاب ولذ. وإنما قلنا بذلك لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فإنه مرزوق لا شك، لكنه رزق فيه التبوء. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. ذلكم الله مبتدأ، اسم الإشارة مبتدأ، وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدأ، يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره. وقوله ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر، لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فتبارك الله رب العالمين. تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم، وهو قريب، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك. ومعنى تبارك أي أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ذو البركة العظيمة الثابتة. ولهذا لا يطلق على غير الله بهذا المعنى، أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما ما يقوله بعض الناس كما سأتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين، رب هذه عطف بيان أو صفة للفظ الجلالة. والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم. ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والربوبية هنا الربوبية العامة، لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة. في هذه الآية فوائد: أولاً أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض. ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار، أي مستقرة لا تميد. ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك، أن الأرض لا تتحرك لقوله قراراً، هكذا قال بعض العلماء. ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا، ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند، هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك. فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدهيات اليقينيات التي لا تقبل الجدل. يقولون إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار، وتدور دورانا محوريا به يختلف تختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها. ومن العلماء من قال لا، إنها لا تدور بل هي ساكنة قارة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض. والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور، لأن نفي الأخص في قولها أن تميد بكم يقتضي وجود إيش؟ يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، نفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة. لكن الأمر الخطير فيما أرى، هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب أو لا؟ نحن نعتقد أنها هي التي تدور، ولا مانع من أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس، لا مانع، لأن ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتزول وتزيغ وما أشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس، والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقال تعالى في سورة كهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ مطلع الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن غربت الشمس أتدري أين ذهبت؟ قال الله ورسوله أعلم. فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعي يكون لنا حجة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه؟ لكن من تبين له أمر تبينا واضحا ورأى أنه أمر قطعي يقيني بدهي كما يقولون، فإنه يمكن أن تؤول الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، أعرفتم؟ لكني إلى الآن لم يتبين لي أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء مبني لقوله والسماء بناء، وهو كذلك، قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والسماء بنيناها بأيد إذن فهي أجرام، هي أجرام ولا شك في هذا. وهي أجرام محفوظة لا يمكن الرجوع إليها إلا بعد إذن. ويدل لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل الملكية جبريل، كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إيش؟ إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صورنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور، فقال صوركم فأحسن صوركم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير، يمكن أن يؤخذ منها تحريم التصوير. كيف ذلك؟ طيب صورك
نسبة إلى الله تعالى.
طيب يعني ما يمكن أن نأخذ منها ذلك، فنقول إن من صور فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه وهو الخلق. ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق. وهذا هو الصحيح، أن التصوير حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله. ولكن هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الصورة التمثالية، بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئا على صورة، على شكل صورة، هذه لا شك في تحريمها. ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته تمثالا. ولا أعلم نزاعا بين العلماء في تحريم ذلك. الثاني ما كان بالرقم، أي التصوير بالرقم، بمعنى أن الإنسان يصور بيده صورة، فهذه اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال إنها لا تحرم، لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إلا رقما في ثوب، وهذا رقم في ثوب فلا يحرم. ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنما هو شكل فقط، والصورة التي صورها الله هي جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين، وأما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث. ولكن الجمهور على أنه داخل في الحديث، بدليل حديث النمرقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح، أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعن، ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث ما كان تصويراً بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي، الذي ليس للإنسان فيه أي عمل، بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورة. فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتأخرين، لأنه لم يظهر إلا أخيرا فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يشكل العين ولا الأنف ولا الفم ولا الشفة ولا أي شيء. غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرآة فرأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق أن هذا يثبت وما في المرآة يزول بزواله. ولهذا نسمي نسمي صورة الناظر في المرآة نسميها صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه، لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الإنسان. يعني الآن تقرر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟ نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات، وهو أنه إذا كان لغرض مقصود فهو مباح، وإذا كان لغرض محرم فهو حرام. فلو أن إنسانا صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له الفرصة لقلنا هذا حرام لا شك. ولو أراد أن يصور صورة عظيم ليعلقها في بيته قلنا هذا حرام. ولو أراد أن يصور صورة أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه من أجل أن يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام. فيكون هذا المباح حكمه إيش؟ حكم الغرض، يكون حكمه حكم الغرض الذي من أجله صور. هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين متشدد، والذي يظهر لي والله أعلم هو هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل برزقه إيانا من الطيبات، لقوله ورزقكم من الطيبات. ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا اللذائذ ليشمل الرزق العام والخاص. وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده يعني وهو الحرام، هذا رزق عام يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام، كل هذا رزق. وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزق، نعم، لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة. أما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا رزق، وهذا هو الرزق الخاص، هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقا، حتى لو اكتسبه عن طريق حلال فليس رزقا خاصا، بل هو داخل في العموم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج إلى عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولغير الذين آمنوا ليست لهم. ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمة وكل جغمة، كل لقمة أكلها وكل جغمة شربها يحاسب عليه يوم القيامة. بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شروط ثقيلة بحل الرزق مع أنه طيب، نسأل الله يعين على تحقيق هذه الشروط. إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص، لا يمكن. كل الرزق وإن كان طيبا فهو عام بالنسبة له لأنه يحاسب عليه. أما المؤمن فينقسم الرزق في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام، وما لم يأثم به فهو من الخاص. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله ذلكم أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة الله ربكم، فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بعده الرحمن الرحيم، فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة، مبنية على الرحمة والرأفة. فإن قال قائل ينتقض عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر، قلنا هذه رحمة، هذه بالنسبة للمؤمن رحمة. كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب، ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاق. إذن فهي رحمة لأنها تكفر السيئات، ومع الاحتساب مع احتساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات، لأن ترقب ثواب الله واحتساب الأجر على الله عمل صالح يثاب عليه المرء. وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول، أليس كذلك؟ نعم بلى، عارض يزول. ولهذا لو رجعت إلى الوراء في تفكيرك لوجدت أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. إذن الثواب الذي حصل وتكفير السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن اسم الله عز وجل تنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وهذا ليس ببعيد وإن كان فيه شيء من الركاكة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين، ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة أخرى وهي اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم أو غير بني آدم، لأنه سبحانه رب العالمين بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضاري المهاجم، وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقوله رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الربوبية الخاصة للمؤمنين، الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين، وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا، والله أعلم.
شيخ، ما الجمع بين أخبار عائشة صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد كل غروب عند العرش؟
نعم.
ثم بعد ذلك تستأذن ربها في أن تشرق فيأذن لها.
نعم.
وما قرره العلم الحديث أن الشمس لا يمكن أن تغرب أبدا.
نعم.
فهي كل لحظة إما تشرق على ناس أو تغرب على آخرين.
نعم.
وأنه في شمال الكرة الأرضية الشمس 6 أشهر كاملة لا تغرب، وستة أشهر كاملة غير موجود.
نعم. نحن ذكرنا قاعدة أن الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس تبقى على ظاهرها، ولا يقال كيف نجمع، لأن هذا أمر ما ندركه حتى نجمع. فنقول كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إنها إذا غربت تسجد، ولم يقل رسول كلما غربت في أي مكان، قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه، وجه الأرض الذي فيه الحرمان، بخلاف ما إذا غابت على وجه آخر ما ندري. فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقيد الزمن بما قيده الرسول، يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا، وهذا أمر ممكن محتمل، لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل إيش؟ نعم. من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء. فهل تقوم الصورة مقام النظر؟
لا.
لا تقوم مقام النظر، ولا فائدة منها. أولاً لأنك كثيراً ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة، ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف، وهذا شيء مجرب ومشاهد، هذه واحدة. الشيء الثاني، ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل، بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون، نعم، وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.